السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ صبحي أبو سنين أبو إياد، وهذا الجزء هو الجزء 11 من هذه المقابلة. حجي يجوك أخذوك من يافا أنت وأخوك حلمي، كنت في المدرسة حج؟ كنت نايمين في المنزل مثلا ولا في المدرسة؟
لا كنا في المنزل، أخذنا العطلة مش إذا أخذونا لأن الإنسان يأخذونا.
نعم.
على هذا لأن أخذنا العطلة فبعتهم حياة أبوي على أساس أنهم يأخذونا على كبر جمال.
من هم اللي أجوك هذا؟
أجونا طالب ابن عمي وخالي عبد السلام محمود عوضة من كفر جمال، إجهم اثنين وركبونا في السيارة وأخذونا على كفر جمال. من يافا
إلى كفر جمال. ما يعني بالسيارة كنت مرتاحين؟
طبعا سيارة بويك كبيرة السيارة.
وصلت كفر جمال حج؟
كانت والدي وإخواني موجودين هناك في كفر جمال. الوالد ما كان، أنا كان لسه بعده في البلد.
طب لما أنت صلت كفر جمال بعد ذلك والدك كم يعني استقام في القرية؟
يعني تقريبا شهر شهر ونص.
طيب حجي وين سكنت في كفر جمال؟
في بيت عند دار خالية سيدي، كان سيدي موجود.
كفر جمال قضاء
طول كرم.
طيب المدة اللي قضيتوها عمي مكثت فيها في
كفر جمال؟ احنا مكثنا يا سيدي، اول شيء احنا ضلينا شهرين.
نعم.
انا واخوي حلمي في خلال الشهرين هذول عملنا الوالد المعاملة ودخلنا في المدرسة الصلاحية في نابلس أو أقل من شهرين، شهر أو شيء. أنا فتحت المدارس للفصل الثاني.
أنت انتقلت ورحت لنابلس؟
رحنا للمدرسة الصلاحية، كان المدير عبد القادر الصالح.
والدك بقي في؟
في كفر جمال، خلص يعني هلا طلعوا من البلد وطلعوا في كفر جمال. فإحنا ضلنا خلصنا الثاني، أنا خلصت الثاني ثانوي وأخوي الكبير خلص الحلم خلص الثالث ثانوي في الصلاحية. لما انتهت السنة الدراسية رجعنا على كفر جمال، انضمينا للأهل في كفر جمال. هذا الحكي سنة 48، كانت وقتها التجارب يعني الأيار 15 أيار 48. ضلينا في كفر جمال، أنا شخصيا ضليت في كفر جمال لشهر 10 49، يعني تقريبا سنة.
طب حجي بس أقطعك في هذا خلال هذه الفترة حجي وأنت في كفر جمال السنة الأولى، هل حدا من أبناء قريتك أو أقاربك رجع للقرية؟
لا أبدا، كل قرية ما حدا رجع.
سلمت سلم حدا للقرية؟
لا 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 لا، ما هو اللي بده شوية أغراض اللي عنده قدر يطلعهم فأطلعهم. عارف يعني إذا في حدا تسلل ولا كان ناسي إشي ولا إشي معين جوز ما
نعم
عندي فكرة يعني.
عظيم. انت رجعت من المدرسة وظليت كلها نهاية الصابين؟
يعني حوالي سنة وشوية ظليت هنا في هذا في كفر جمال. فمثل انا ما حكيت لك انه احنا شعبنا هاي تهجر مثلا، هم كانوا اللي تضرروا اكثر شيء لهم الملاكين اللي زي حياة والدي، يعني ارض وبيارات وزي هذا كلها زراعة فلوس انها تكون معاه بعتقدش انه كان ممكن، لانه بيارات وكانت يعني طالعين من الحرب جديد وجوهم يسدوا الديون اللي كانوا متحملينها. فهذا هو كان السبب اللي ما خلناش نروح نسكن في مدينة في طول كرم ولا في قلقيلي ولا في ولا في نابلس عشان نكمل تعليمنا. فانجبرنا انه احنا نشتغل، بدنا نشتغل مشان نعيش هالعيلة اللي تعرف، لان احنا لا رحنا على مخيم مع احترام لإخواننا اللي راحوا على المخيمات، لأن كل إنسان له ظروفه وله حياته.
نعم.
فكانت في بدهم يعملوا دورة للشرطة هنا في عمان، وعينوا كتب إنه في مقابلة في طول كرم بيجي علي الحيمور كده كان اسمه الضابط نقي يعني مشان الشرطة. فرحنا رحت أنا قلت للوالد أنا ظلنا قاعدين في هذا لا يمكن يعني.
والدك ما كان يشتغل؟
لا لا لا، أنت عمره ما يشتغل. ولا يمكن احنا نكون في السن يعني 17 18 ان احنا نقعد ولا نتعلم على على كما وهو يروح يشتغل هذا لا يمكن. فقلت له انا بدي اشتغل بدي اروح انضم للشركه تعرف وظائف ما وظائف في ذاك الوقت صعب كانت يعني صح مضبوط لانه مليون وكذا اللي تهجروا وفي متعلمين وفي مخلصين مترك وفي كذا يعني المجال بالنسبه لنا شوي ضيق. رحت حضرت دورة الشرطة في طول كرم وكنت من المقبولين قبلت أنا وعدة شباب يعني من طول كرم ومن قبل طول كرم وأخوي حلمي بعدها مباشرة صارت وكالة الغوث تأخذ معلمين للوكالة فهو أخذوا معلمين لوكالة الغوث لما أخذوا معلم انجبر أهلي راح سكنوا في قلبيلي لأن عينوا في قلبيلي فهيك يعني معقول هو مدرس وباخذ معاش ويسكن في قلبيلي وانا كنت دخلت على الامن العام فانا لما دخلت على الامن العام كان لسه لا يزال مربوط في الجيش مش له قياده لحاله في ذاك الوقت سنه 49 فضربنا في العبدلي بس انا طبعا لمؤهلاتي حتى يعني ما كنتش مسلح في الأمن العام كنت كافر في قسم التحقيق وقسم التنفيذ والأكثر من اللي وحطونا إحنا يعني جميعنا اللي جابونا من نابلس ومن طول كرم ومن هذا كلنا لهون لشرطة العاصمة إذا كان نائب المساعد قائد الشرطة قائد الشرطة كان واحد اسمه نديم السمان والنائب تبعه كان حكمة مهيار فنقانا احنا على اساس نكون القدوة او
النموذج
تبع الشرطة لانها بتعرف صارت دولي واجانب والسفارات واشي فاخذونا كل اللي احنا جينا من نابلس من طول كرم ومن رام الله من هذا كلهم جابونا على شرطة عمان طبعا احنا انبسطنا شرطة عمان اولا المعاش احسن الشرطة في محلات تانية في المقاطعات كانت تاخذ 7 دنانير نصف الشهر احنا كنا ناخذ 12 دينار ونص خمس دنانير تعرف في هذاك الوقت كان على فكرة هذاك الوقت استاذ ركان كنا متعاملين مع مطعم لغاية هلا موجود اسمه مطعم فؤاد اي جنب اوتيل الرشيد في شارع البريد
نعم والله ما زال موجود
كلنا متعاملين معاه فطور وغداء وعشاء 3 دنانير في الشهر تصور 3 دنانير في الشهر مع هذا المطعم يعني الاشي كان رخيص فانا لما بدي اخذ 5 دنانير علاوة شرطة العاصمة اخذ 5 دنانير وانا احترف علي اسعر 3 دنانير بظنون لسه ربحان صح ولا لا فظليت هنا في الشرطة لغاية 55 ساعات اول 3 سنين جددت على سنتين بعدين لظروف فلاش هاي طلعت من الشرطة كان في يعني معرفة
شو كانت التسعدين؟
أنا كان لما طلعت أنا كان معي عندي شهادة 3 شرايط وتاج ودخلت دورة المرشحين وكنت الثاني في المملكة بس إيه طبعا بده يصير عشان يرفعونا بس أنا استعجلت وطلعت بصراحة يعني طلعت ليش كنت أعرف في كرسيدات وكان وزير بعدين نائب فبواسطة عينت موظف في دائرة الأشغال في نابلس فاستلمت الشغل في نابلس في 1/4 سنة 55 في هذاك الوقت كان لسه أهلي في قلقيلي لما جيت أنا على نابلس وكان أخوي حلمي ما يعلم في قلقيلي كان يعلم في جنين فجبنا الوالد وأنا وسكننا في نابلس صار قريب وأخوي الأصغر مني ربحي كان معلم في الأرواح يعني كنا 3 واحد في جنين واحد في الأرواح وأنا كنت في نابلس والحمد لله مشينا لكن هذا الدماغ ما كنا في هذا الشيء الطموح زي ما نقول الطموح قلت أنا شو أنا باخذ 30 دينار في دار الأشغال حلمي باخذ 19 دينار في جنين ربحي باخذ 15 دينار في الأغوار طب هذاك ما هم بيصرفوا يعني 19 دينار بصف الغلوس 50 دينار يعطيه للوالد، هذاك 15 دينار كامل نفس الشيء. انا 30 دينار كنت اخذ منها 5-6 دنانير مصروف القهوه واعطيهن الباقي للوالد حطيه يصرف على البيت ويدفع ايجار البيت. قلت ما ليش الا ايش؟ صفر. تشوف وين بدي اروح؟ وين بدي اروح؟ كانت الناس تروح على الخليج وما الخليج، ومثل بعض الناس مشوا قطعوها راحوا مشوا على الكويت وعلى كذا. قلت انا المحل اللي بروحوا قاعدين عليه الناس وبتبهدلوا، انا ما بدي اروح عليه. انا بدي ادور لي على محل ثاني. معي في دائرة الاشغال في نابلس كان في شخص الله يرحمه توفى اسمه رياض الخفش، هذا الخفش من قضاء نابلس من مردة، في قضاء جنين من مردة جنب نابلس. فكنا صداقة، بقول لي طيب شو بحكي انا وياه؟ قال لي اذا بدك هذا في انا لي قرايب في 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 فنزويلا، اذا بتحب تروح على فنزويلا انا بعطيك يعني توصية انك تروح لعندهم. أكيد؟ قال أكيد. طيب رحت عملت، كانوا يروحوا على فنزويلا في هذاك الوقت. فنزويلا حكومة فنزويلا مسهلة إنه الدخول بالأخص الفلسطينيين حتى يروحوا بإقامة دائمة من السفارة من بيروت. طيب أنا قررت إني أروح خلص. قلت له يلا. رحنا على الشركة في نابلس، راح نظر نابلس كان عنده شركة سياحة، هو وكيل الشركات اللي بتسفر في البواخر على هذيك الدنيا في بيروت، اسمه حسام النابلسي. قلنا له يا سيد حسام هيك هيك طيب، عملنا المعاملة ودفعنا الإيجار على أساس أروح على بيروت، وهناك في بيروت يكملوا لي المعاملة وأسافر على فنزويلا. في 4/8 سنة 58 بدي أطلع من مطار قلنديا على بيروت. تعرف ثورة العراق صارت 14/7/58 صح؟ قتل الملك فيصل، والأحوال كانت مش ولا بد. وحتى خروج الناس كان شوي في عليه صعوبات. المهم وصلنا على مطار قلنديا، أنا معي جواز سفر باسم، أنا اسمي مركب أحمد صبحي محمد يحيى عمر، كلمة الاسمين مش موجودة لأن هي شهادة الميلاد الأصلية الفلسطينية مكتوب لحد عمر، محمد يحيى عمر جد أبوي دونه. فكان معي جواز السفر عملته قبل ما طلعت من الشرطة، لأن من الشرطة أنا طالع مصرح كيف إنه أي وقت بدهم إياه
احتياط
بأخذوه. علما إنهم طلبوني أنا وأنا أشتغل في إدارة الأشغال، طلبوني للخدمة لما صارت حوالي قناة السويس سنة 56 طلبوني، لكن بواسطة وهذا دبر حالنا ضمن المشكلة. المهم فلما كنا في المطار، هاي النقطة اللي هي أكثر نقطة حساسة أنا بعتبرها في 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 مستقبلي وفي حياتي. الضابط اللي أخذ الجواز اللي هو شاف إنه الدروع على فنزويلا لازم يكون محطوط المهنة مزارع، كانوا لازم يكون مزارع على أساس إن أنت إيه رايح مزارع. في جواز السفر تبعي أول شيء كان مكتوب موظف، شطبوها في الجوازات وجبت شهادة مزارع وحطوها إيش مزارع. الضابط في 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 المطار انتبه عليها، قال هذا فيها إشي يعني الجواز معاه، اللي هو بنادى علي في السماعة بنادى على اسمي. سلام اثنان أحضر لما محل الشرطة. فرحت أنا، كان حياة أبوي معي وعمي أبو جاسر وهذا يعني كان هو هذا اللي هو بيقول لي أنت وين رايح؟ قلت أنا رايح على بيروت. قال لي أنت رايح على بيروت في هالظرف، هذا كان وقتها الظرف الجيش الأمريكي محتل بيروت على زمن كان رئيس الجمهورية. المهم انت رايح على مش على بيروت، ليش رايح على بيروت؟ في اقارب راح ازورهم في معنى. قال لا، اذا اقارب بدك تزور في معنى، لكن انت مش رايح على بيروت عند اقارب، انت رايح على فنزويلا. قلت له ليش؟ عرفك. قال لان جواز السفر كان مكتوب في موظف مشطوب كلمة موظف ومغيرين لك اياها بمزارع، والمروح هذول بيكونوا حاطين هيك ومغيرين معنهم بروح على فنزويلا. الضابط فهمان. لما وصل لها النقطة هاي ما سمعت إلا واحد من وراي على الباب اللي هو بقول له مسير جواز السفر بنفرح. مسير جواز السفر قام عمر حسين طلع. منين اجاني هذا؟ مين هو اللي بقول له مسير جواز السفر؟ طلعت اللي هو الله يرحمه إذا مين، والله يتوب عليه إذا طيب، محمود إبراهيم شرعب، ضابط كنت أنا وياه في مكتب واحد وأنا في الصف من القدس. أبو اسمه إبراهيم شرعب كان ضابط يعني معروف، وهو ابنه كان ابن جني كنت أنا وياه في مكتب واحد، ومعينينه هو المدير المسؤول في المطار. فلما سمع اسمي قال لك قصة شو في عليه إشي، فإذا هو وسمع الحديث الضابط اللي بيحكي معاي، فقال له مشير المعاملة تبعه. قال له كتب له الجواب ومع السلامة. يعني في آخر لحظة تصور إن لو مثلا هذا تعصبت كان ما قدرت أسافر. المهم وصلت على بيروت. على بيروت ما بعرفش حدا في بيروت. طلعت من المطار التاكسي، قلت له عمي انا معاي المكتوب من شركه الطيران من شركه السياحه في نابلس زابل او شركه هون في بيروت، كانت الدنيا اخر منها والجيش البريطاني الجيش الامريكي محتل بيروت، اللي هو بكل هاي الشركه اللي انت رايح عليها هاي كانت مسكره تفتحش الا بكره الساعه 8، اذا بدك انا بحطك في اوتيل جنب الشركه وبتقضي هاي الليله وبكره بنشوفك الساعه 10. معقول يعني كلام الزلمه معقول؟ قلت له بيخلص عليه. وصلني لاوتيل اسمه اوتيل ريجنس في ساحه في بيروت، ساحه البرج اللي تحت شويه، يعني اوتيل كويس مش مثل الاوتيلات اللي في ساحه البرج. ظليت لثاني يوم الصبح، من الصبح انا كنت اخذت المكتوب رحت على الشركه من فعل باب، هو كان لهي الشركه اللي انت جاي عليها، رحت قلت لهم فاتحين قلت تفضل يا عمي هذا مكتوب من الشارع. في خلال يومين كانوا عاملين الفحص الطبي ومقدمين الاوراق للسفاره فنزويلا وما ياخذين للفيزا وجاي همنا جاي في ثلاث اربع ايام كنت مخلص كله. قالوا هلا انت جاهز؟ لذلك بدنا نوديك على بحندون، في ان هناك اوتيل بننزل فيه الركاب لانه في 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 بيروت خطر، وفي هناك ثلاثة أربعة برضو جماعتكم ولكن انت وياهم الباخرة في 12/8 يعني بالصادف يوم عيد ميلادي 26. يعني كلها يعني هاي قصة حافظها. فرحنا على الاوتيل، التقيت انا والجماعة اربعة اشخاص من بلد اسمها سنجل قضاء رام الله، قعدت انا وياهم ليوم الموعود هذا. نزلنا على وركبنا في الداخلة التركية في 12/8 سنة 58، وابحرت فينا الداخلة لإسكندرية، لإسكندرية نابولي في ايطاليا. نزلنا في نابولي كان يوم احد، وثاني يوم الاثنين بدها تطلع الداخلة تبعت اللي بتروح على فنزويلا. قالوا بدكم نظلكم في الباخرة لأنه فيش مجال نوديكم على الأوتيلات، بتناموا الليلة هون في الباخرة والصبح تنتقلوا على الباخرة. كل واحد نمنا في الباخرة نمنا في الأوتيل بالنسبة لنا نفس الشيء. نمنا في الباخرة ثاني يوم الساعة 2 بالفعل طلعنا على سفينة ثانية، باخرة ثانية اسمها سورينتو، باخرة طليانية كانت يعني أضخم وأحدث البواخر اللي بتقطع المحيط بأخر المحيط لازم تكون. فركبنا ورحنا على ميناء جنوة في إيطاليا. في جنوة التقيت أنا شباب اثنين، واحد من نابلس وواحد من بلد اسمها المهم من قبل نابلس اسمه إبراهيم البيروتي، كان مختار البلد هي. رايحين هذول على فنزويلا كمان. بقى صرنا قديش؟ هذول تبعينا ذاك ثلاثة وهذول اثنين خمسة وأنا صرنا ستة. أوه صرنا جيش. أبحرت فينا الباخرة من جنوة لمرسيليا في فرنسا، لبرشلونة في إسبانيا، للأسبوعة في البرتغال، لفيغو في شمال إسبانيا، بعدين لجزر الكناري. المهم في جزر الكناري بدأت هذه آخر مرحلة لفنزويلا. 7 أيام من جزر الكناري لميناء الغويرة في فنزويلا ما نشوف إلا المي والسماء. 7 أيام الباخرة مجهزة من كل شيء، حتى سجن وبوليس فيها، كل شيء، كل وسائل الراحة موجودة. وصلنا لغويرة. لما وصلنا لغويرة في الميناء مع فنزويلا تبعين من هذول من سجن، في واحد منهم له أخ موجود في فنزويلا في ولاية، فالطالب بيلاق بينا وبدكم تتفضلوا معنا، تروحوا معنا تناموا هذيك الليلة، أنا وواحد هذا اللي من نابلس وواحد هذا إبراهيم البيروتي من عقربة، عقربة طبعا نابلس إبراهيم البيروتي. قال على كل حال لازم تروحوا معنا، لا مش الأواعي الشنط اليوم ما فيش وقت تناخذهم غير لبكرة الصبح، بكرة الصبح هو بجيبنا ونأخذ أغراضنا، كل واحد بيروح على طريق. فرحنا نزل معه سيارة كبيرة أخو للشاب هذا، وأخذنا لمدينة اسمها سان هوان دو الحمر، قريبة على العاصمة، أقرب من المدينة اللي أنا رايح عليها. ثاني يوم الصبح هنا أخذناها، قالوا هل كنت أنتم مع السلام؟ قلنا لهم إحنا نروح على ولاية ثانية اسمها الجركوي، عاصمة تبع سان فيليب بهاي المدينة اللي احنا رحنا عليها. قالوا هذاك تبع عقربة، قال انا بدي اروح معكم اوصلكم انا وهذاك الثاني. هذاك الثاني من دار الكيلاني من نابلس رايح عند واحد اسمه علي محمد الخفش، توفى الله يرحمه، وانا رايح عند انا علي صاحبه بعرفه في نابلس، بس المكتوب اللي معي لجماعة تانين من دار الخفش. قال نحن رايحين عند دار الخفش. قال انا بدي اروح معكم اوصلكم لانه بعرف اسباني كاين في كوبا، ما اركنش ان نروح احنا لحالنا حقيقه. يعني شوف الترابط في الغربه. قال لا لا يمكن، انا بروح معكم اوصلكم بنام هذيك هاي الليله وبعدين انا برجع. برجع وين؟ لانه كان متجوز واحده حلبيه وهو في كوبا، وجدها جاء اخبار إنها موجودة في بلد جنب العاصمة، وراح زارها، وإحنا كنا إحنا وياه نزلنا في الأوتيل وهو راح زارها، وبدو يرجع لعندها، وإحنا نضل عند الجماعة. المهم وصلنا عند الجماعة يا سيد، واستقبلونا استقبال ما شاء الله عنه، يعني الحمد لله يعني جماعة كويسين، مش نقوله تقينا ولا تغدينا ولا أعرف شو، استقبال ما في أعلى من هيك. وبلشنا هذاك تبع نابلس تبع جزر الكناري ما قدرش يثبت، قعد 20 يوم تدين إجار الرجعة من أبو محمد من علي الخفش ورجع على نابلس ثاني. وأنا قلت أنا جاي حتى أنا بدي ولو في ليش ما كان بدي أمشي، ها لا يمكن أسمع حالي أرجع، أعوذ بالله. لكن والله يا سيد يا أبو أسامة، إذا أنت من بلدك أو من بيتك، وأنت كنت شاب صغير طبعا، قدمت وساعدتني فلس واحد من الجماعة اللي أنا رحت عندهم قدمني ساعدني في شيء، بجوز غدوني أو عشوني مرة أو مرتين بس فقط. لا في واحد منهم مش من دار الخفش، الله يسهل عليه، توفى الله يرحمه، كلهم يتوفوا. هذا الشخص ساعدني مساعدة لا يمكن أن سار إياها. هو توفى ابنه موجود هون وهذيك اليوم كان عندي هون. قلت له يعني حياة أبوك من الجماعة اللي أنا بعتصي هو ساعدني ما أعطاني مصاري. الوحيد شو قال لي؟ قال لي عمي قلت شو متجوز أنا لسه.
شو اسمه يا حسن
اللي هذا؟ عبد المجيد محمد اسمه. عبد المجيد محمد وابنه اسمه نمر عبد المجيد كان في الكويت وهلا بيشتغل بورصة والأسهم وبيعني الله يجزيه أسخر يعني هلا الشخص. فقال لي انت بدك تشتري بضاعه. هو بتعرف كل واحد دروس امريكا على فندق ولا فاهم عارف بده يحمل هالشنطه وبيع اواعي. اذا ما عندك فكره كيف الناس بيشتغلوا.
نعم
ده لما بسوي له شويه مصاري بشتري له سياره بصير يبيع ايش السياره. بعد شوي بيفتح محل وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اذا كان على قد حاله اذا كان ماشي دغري ربنا بيعطيه ما بنشرحه. قال لي قديش عمي انت جايب معك؟ قلت له اسمع عمي ابو نمر هو اكبر مني طبعا بكثير جيبي ابنه. قلت له انا معي 100 دولار. ال100 دولار في هذاك الوقت كان يساوي 30 دينار اردني. قال لي اعطيني ال100 دولار وانا الليله كان يجيب يروح على 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 كراكس على العاصمه يجيب بضاعه وبيع للشباب اللي يعني بيشتغلوا نفس الشيء. قال لي اعطيني ال100 دولار بدال انت تشتري ويربحوا عليك او انا اربع عليك اجيب البضاعه عليك انا بعتبر انك انت اللي رايح على كراكس ومشتريهن انت بمصاريك. تصور لحد وين. تفضل جاب لي ضاع في ال100 دولار. هذول جماعته اللي كان هو ببيعهم تشافوا انه اعطاني الضاع هاي بال100 دولار زعلوا منه اللي انا رايح لعندهم. صور انت هذا انت لا بتعرفه واحنا قرايبة وهيك الاسعار اعطيته ارخص. ولكم يا عمي انا ما اعطيته ارخص ولا اغلى انا اعطيته مصاريه انا امني واخذت مصاريه واشتريته فيهم. كيف بكم تقولوا انه انا لا تصور لحد وين. هذا انسان مش الواحد من كل قلبه لازم يشكره هذا.
الله يرحمه.
المهم بلش تشتغل اشتغلنا والحمد لله من هون ومن هون لسه ما كنتش حتى متزوج بعد هذا. اشتغلت سنتين على هالطريق سنة. اشتريت سيارة اشتغلت كمان في السيارة سنة اتجوزت يعني ام الاياد من نابلس من دار الناب اتجوزت بالطريقة طريقة التقليدية والحمد لله واجت لهناك. بعدين فتحت محل وفتحنا بعدين محل موبيليا وادوات كهربائية وهذا هذا كله طبعا من صد كل واحد مع الناس. انا اللي لهم فضل علي انت عارف مين؟ البنوك. البنوك اول مرة اخذ 5000 ادفعهم قبل الوقت، ثاني مرة اخذ 10 ادفعهم قبل الوقت، ثالث مرة 50 ادفعهم قبل الوقت، رابع مرة 100 ادفعه قبل الوقت. طبعا هذا بده يخلي البنك ما هو الثاني بربح وبده زبون من هالشكل. حتى انا صارت معاي يعني في مرة مدير بنك جديد البنك اسمه بنكو ديل كاريبي لجماعة لبنانية من عائلة الضوء. إذا المدير جديد وكان صلي بس مع البنك مدة وصار إنه بقدر يعطيني 1,000,000. صور 1,000,000 قليل من الناس اللي يعني بقدر بنك يعطيها الإشي هذا. رحت يوم أنا على البنك تغير البنك نتغير المدير وأنا واقف اللي هي البنت السكرتيرة بتقول لي المدير بده إياك. أهلا وسهلا فلان صبح عمر عثمان عثمان هو عثمان بتيت اسمه. قال لي سنيور تفضل. قال للمراسل جيب له فنجان قهوة. قال لي بتعرف انت انا ليش نزلت عليك وبدي احكي معك؟ قال راح تستغرب. تفضل قدامه ملف. قال بتعرف لمين هذا الملف؟ قال هذا الملف تبعك عندنا في البنك. الملف الوحيد في جميع الزبائن اللي عندنا اللي لفت انتباهي من اي ناحية. قال انت اول مرة ما ياخذ من البنك 5000، ثاني مرة ما ياخذ 10، ثالث مرة ما ياخذ 20، رابع مرة ما ياخذ 50، خامس مرة ما ياخذ 100، سادس مرة ما ياخذ 500,000، سابع ما ياخذ هالكتب يعطوك 1,000,000. انا بعرف عندك عمارة، من البنات عمارة وإشي وهذا في الصور طبعا، ومحل وبيت طرقين وجاي عندها ازاي وما لا هذا. طيب ما بيطلبوا منك اي ضماني وعندك عمارة، ليش ما بيطلب منك تحط العمارة في الضمانة؟ العمارة حقها 650,000 وهو قاعد يعطيه 1,000,000 البنك. بكل نصر ضوء صاحب البنك تعرفه؟ لا أول شيء قبل ما قلت تعرفه نصر ضوء بلدياتك؟ قلت لا هو لبناني وأنا فلسطيني. طيب نصر ضوء تعرف شخصية؟ قلت لا شفته مرة في اجتماع لما عمل البنك جديد ودعونا لافتتاح البنك شفته، بس بينه وبينه علاقة أو معرفة وش ما فيه. قلت كيف إذا صارت هيك؟ قلت والله يا سيد عثمان، عثمان هو عن عثمان يعني، قلت له الجواب عندك أنت، والجواب في هالملف اللي قدامك اللي بتكلم عنه. أنا لما أخذت 5,000 طلب مني البنك في هذاك الوقت كثيرين اثنين، دفعتهم قبل الوقت ولا لا؟ قال مظبوط. قلت له ثاني مرة 10,000 نفس الشيء، ثالث مرة 20 كفيل واحد كله أدفعه قبل الوقت، 50 كفيل واحد نفس الشيء، 100 بدون كفيل، 500 بدون كفيل، كيف بدوش يعطيني منه؟ أنا كتاجر وشوف عندي زبون من هالصفة هاي، طب أنا الزبون برفح منه وليش بديش أجي أمنه؟ صح ولا لا؟ قام وقف وقال أنا أتهنيك من كل قلبي. كنت أتعامل مع 4 بنوك، كل بنك اللي هو بنكو دي الكاريبي، بنكو فنزويلا، بنكو نيون لكنتين، وفي بنك ثاني جديد هو كان حتى الجماعة عرب. المهم كل واحد منهم كان يعطيني نفس المبلغ. أخذت هذا؟ لا لا لا، أنا البنك الفلاني بعطيني 1,000,000. طالما هذاك البنك خلاص. والحمد لله اشتغلنا وعملنا وبنينا عمارة هناك، محل تجاري 500 متر مربع مع البيت، وبنينا هاي هون عمارة الحمد لله الدوار الأول هاي زياد بداوم فيها، عمارة تجارية محلات تجارية ومكاتب كلها مأجرة يعني، والحمد لله. هنا صارت المشكلة عاد، صار المرض.
شو كان شغلك عامل في الحد اللي طلعت مش أول ملابس؟
لا الملابس هاي راحة. هلا صرنا نبيع موبيليا وأدوات كهربائية وإلكترونيات من جميعهم، يعني محل 500 متر يكون معبى ما تعرفش تمشي فيه من كثر الناس.
هل عمي كنت تساعد أهلك على السؤال؟
تفضل.
كنت تساعد أهلك؟
طبعا. أخوي هذا عادل أنا علمته في بريطانيا من شغلي، ابن أخوي الثاني مهندس في السعودية، نص تعليمه حطيته أنا ونص تعليمه أخوي عادل. حياة أمي وأبوي أنا اللي كنت أصرف عليهم، هم عايشين هنا في عمان. وبعدين ياد مثلا ابني جينا لهون ويعني الحمد لله دبرنا حالنا. هاي رحلتي مع بعد الهجرة يعني الهجرة. وأنا بتمنى وبطلب من كل قلبي من ابني أولاد ابني جميع أقاربي إنهم يكونوا يعني يفكروا في الحياة ويفكروا في مستقبلهم زي ما كنت أفكر أنا. هذا اللي وبموت أنا وأنا ضميري مرتاح. أنا يمكن إن واحد يكون عنده متعصب، أنا بالنسبة لابني وأولاد ابني هذول في الدرجة الأولى في الدنيا، بعدين أخوي وأولاد أخوي، بعدين أولاد عيلتي من أولهم من كبيرهم لصغيرهم اللي بعده أكثر من 400 واحد اللي في الوقت الحاضر بين أحباب وهذا فأنا بتمنى إنهم هم كلهم يكونوا على قدر المسؤولية. تهجرنا من بلادنا، هاجرنا تشردنا بس بطلبوا انهم يكونوا جميعهم على قدر المسؤولية. هذا بالنسبة لهم. وبالنسبة للأخ اللي قدامي الأخ ركان محمود أبو أسامة، أنا بشكره من كل قلبي اللي أتاح لي الفرصة هاي اللي احنا نبين في هالحديث هذا وينتشر في الموقع فلسطين
في الذاكرة.
وممنون لكل اللي مشرفين على هذا البرنامج، وكمان بقدم شكر الجزيل للأخ
صلاح منصور.
صلاح منصور هو رئيس، ولجميع كل وللأخ كمال أبو زياد اللي هو يعني ابن أخ عزيز إلي من بلدنا، ولكل إنسان بساهم أو بساهم في هذا البرنامج.
طيب عمي سؤال، يعني حضرتك سكنت في مخيمات؟
لا.
طيب وكالة الغوث قدمت لك خدمات؟
إلي أنا لا. أول حياة أبوي ما طلع من 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 هذا كان يأخذ مؤن، كان يعطون مؤن. بس لما اشتغل أخوي حسني، اشتغل أخوي حلمي في وكالة الغوث، ما بتعرف بقطعوا المؤن بس يعطوا الكرت.
نعم.
الكرت كلازق بس إنه كمساعدات لا. والكرت حتى بعدين صار كلنا انفصلنا يعني.
نعم.
أنا شخنا، أنا إلي كرت لحالي وإياد إلي كرت لحالي وكل واحد إلي كرت لحالي.
حجي زرت قريتك بعد النكبة؟
زرتها 72، زرتها 81، وزرتها 99. قريتي سنة 72 أول مرة جينا من فنزويلا، وجينا على المناطق المحتلة عن طريق قبرص. كنت أنا زوجتي وابن إياد، هذا كان عمره 6 سنين، ودخلنا ورحنا على البيارة وعلى البيت وكان موجود وصارت شغلة هناك. رحنا نزور قبر حياة سيدي حج يحيى عمره 2 سنين في المقبرة جنبه. من هون ومن هون في اخوات إلي 2 توفوا، قبروا سنة 44 هذا الحكي، قبروا واحد من هون واحد من هون. فزرنا القبر وزرنا 3 قبور وروحنا. أثري فيه يهود كاينين شايفيننا لما احنا زرنا القبر. ثاني يوم أو ثالث يوم بجيبوا الجرافة وبنشفوا القبر من أول لآخر. قاموا قال فكروا إنه هذا قبر لواحد ولي أحسن ليجوا المسلمين ولا اللي هم ولا العرب يعتبروا زي ما حج كل يوم الثاني يجوا يزوروه، شايف كيف؟ وقاموا القبر الكبير والقبر الصغير. وسنة 67 هاي النقطة بدي أحكي لك إياها لإطلالها. حياة وادي لما صارت 67 صار الناس يروحوا، راحوا على البلد. طبعا البلد او البيارة او البيت بعز على ابوي اكثر مني، بعز علي اكثر من ابني، بعز على ابني اكثر من ابنه. ليش؟ لان ابوي هو اللي عمل، هو اللي عايش حياته كلها. انا عايشت 10 15 16 سنة بس هو عمر. فراح على البيت